تختلف في تفكيرها، تفكير آيات الله عز وجل الكبرى يدرك منها العامي ويدرك منها الأعرابي في باديته، والعالم في معمله، والمتعبد في عبادته، كل يأخذ منها. وقال بشر الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. هو ينبغي أن يقود التفكير إلى ذلك، لكن أحيانا قد لا يقود، نسأل الله السلامة. يعني التفكير يكون من علم، وأحيانا العلم ما يقود، ولهذا الشيء كما قلنا إبليس من أكثر الناس علما، ومع هذا ما قاده إلى، يعني لا بد مع التفكير من الإيمان، مع التفكير من العقيدة الصحيحة التي فيها الإيقان والتصديق بخبر الله عز وجل، والتصديق بوعده، والتصديق بوعيده القائد للعمل. وقال الفريابي في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أمنع قلوبهم من التفكر في أمري. قد يكون ذلك صحيح، لأن غالبا المتكبر يبتعد عن التفكير حقيقة. لأن الأول التكبر كما تعلمون نقص، التكبر نقص، وغالبا لا يتكبر إلا المصروف، لأن الكبر مذموم. الناس كلها لا تحب الكبر، بل أحيانا قد يكون المتكبر لو قيل له إنك متكبر قال لا، لأن كلنا نستكره الكبر. والمتكبر فعلا تحس أنه غير قابل للتفكير، لأنه كأنه مغلف وكأنه عامي، رأى نفسه أنه في برج عاجي، وأنه أرفع من الناس وأكبر من الناس، فهو غير مستعد للتفكير. ولهذا قد يكون كلام الفريابي جميل ودقيق: سيصرف عن آياتي الذين يتكبرون. فالصرف عن الآيات بمعنى التفكر فيها. الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. فلاحظ أن هناك علاقة بين الكبر وبين الانصراف عن آيات الله عز وجل، أي هناك علاقة بين الكبر وقلة التفكير. ولهذا كلما رزق العبد تواضعا ورزق إيمانا صادقا صار أكثر تأملا وأكثر نظر في نفسه، ونظر في ما حوله، ونظر في حقوق الناس عليه. بين المتكبر لا، المتكبر مصروف، والمتكبر مغلف قلبه. بين قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ولهذا كلام الفريابي دقيق: لو أمنع قلوبهم من التفكر، لأن فعلا أصرفوا عن الآيات لتكبرهم، فإذا سلم الإنسان من التكبر صار قابلا للتفكر. قال: وكان داود الطائي على سطح في ليلة قمراء فتفكر في ملكوت السماوات والأرض فوقع في دار جار له، بما أنه أصاب شيء من الذهول. هذا مما لا يتأسى به، هذا مما لا يتأسى به. فوتب عريانا وبيد السيف، فلما رأه قال: يا داود ما الذي ألقاك؟ قال: ما شعرت بذلك. ولا شك الإنسان يفكر، وأحيانا قد يغيب في تفكيره كثيرا بحيث يعني لا يحس بما حوله، وهذا صحيح، لكن ما يصل يعني إلى، وقد يحصل على كل حال، لكن لهم ليس مما يتأسى به. وقال يوسف بن أسباط: إن الدنيا لم تخلق لينظر إليها بل لينظر بها إلى الآخرة. هذا كلام جميل أيضا، بمعنى أن الدنيا وسيلة، بها هنا الباء الاستعانة أو, 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 أو الواسطة، لينظر بها يعني لتكون سبيلا إلى الآخرة، لا أن ينظر إليها لأن تكون غاية في نفسها. فالدنيا لم تخلق لتكون غاية في نفسها، وإنما خلقت لتكون طريقا إلى الآخرة، بمعنى ينظر بها إلى الآخرة ويتوسل بها إلى الآخرة، وتكون في التفكير بها تفكيرا يقود إلى حسن العاقبة في الآخرة. قال: وكان سفيان من شدة تفكره يبول الدم. قد يكون ذلك. وقال أبو بكر الكتاني: روعة عند انتباهة من غفلة، وانقطاع عن حظ النفسان، وارتعاد من خوف قطيعة، أفضل من عبادة الثقلين. هذا التفضيل لا يحتاج إلى، وهذا يا إخوان دقيق، قضية نقول هذا أفضل من هذا، هذا ليس إلينا، وإن كان لا شك السلف محل أسوة وقدوة، وحقهم أن نجلهم وأن نحترمهم وأن نتأسى بهم، لكن أن نقول هذا هو أفضل من كذا وهذا أحسن من كذا وأفضل من الثقلين ليس إلينا الحقيقة، هذا إلى 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 القرآن والسنة، لأننا لا نعرف موازنات الأعمال. فأن يقول هو مثلا أن كذا وكذا وأفضل من عبادة الثقلين، ما من أين أتى بهذا؟ لأن تفضيل وأن هذا أفضل من هذا إلا القرآن وللسنة. حينما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وحينما يقول خير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، هو الذي يخبرنا فضائل الأعمال، ليس إلينا وليست خاضعة لأفكارنا ولا اجتهادنا ولا إلى موازيننا. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. في ظاهر الحال أيهما أشق، قول لا إله إلا الله أو إماطة الأذى عن الطريق؟ أيهما أثقل؟ إماطة الأذى عن الطريق. أحيانا قد تكون إماطة قد تكون حجر ما يشيله يمكن ولا إلا أقوى الرجال، وقد تكون أشياء تشيل، بل حتى قد تكون أشياء متعددة تشيل من القمائم إلى ما لا نهاية. إذن فضائل الأعمال ليست إلينا أن نقول هذا أفضل من هذا، وهذه قضية يا إخواني دقيقة جدا. وأكثر ما وقع المنحرفون في التصوف وفي غيرها وفي التفضيل حتى فيما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بسيرته، ليس لنا أن نقول كذا هذا أفضل وهذا أفضل، كلها موردها النص. ولهذا أخطأوا كثيرا يعني باسم حب النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا ببدع من الأمور وبأشياء وفضائل أعمال لا خطم لها ولا أزمة. ونبهنا إلى ما قاله التجاني حينما قال إن صلاة الفاتح أفضل من القرآن 6000 مرة. صلاة الفاتحة، الفاتح لما سبق والخاتم لما الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يقول أفضل من القرآن 6000 مرة. من أين أتينا بهذا؟ كلها باسم حب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن نترك لمشاعرنا ومجرد إحساساتنا وعواطفنا لتدخل في الموازين، ليس إلينا. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يقول أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها أي ما ضفنا الله الطريق، إذا القضية ما هي موازين عندنا لا خاضعة لكثرة عملنا ولا ثقلي ولا مشقتي، لا خاضعة، ما نعرف. فالعبادات وموازين الأعمال وفضائل الأعمال ليست إلينا، ما ورد به النص وصح به النص على العين والرأس. فإذا كان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده، وخفيفتان على اللسان، بل حتى بعضها قد تصل إلى حتى في بعض من قال سبحان الله إيش كان أعتق 10 4 من ولد إسماعيل، لا 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 سبحان الله إيش لا إله إلا وحده لا شريك له. ففضائل الأعمال ليست خاضعة لموازيننا ولا لاجتهاداتنا، وإنما نأخذها من كتاب الله ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قوله هنا أفضل من عبادة الثقلين، ومن قال ذلك؟ فكل مثل هذا يعرض على الكتاب والسنة. ولا شك أنه يعني الأشياء ذكرها جميلة، لكن أن تكون أفضل من كذا ما ليس إلينا. بل قوله روعة عند انتباهة من غفلة، لا شك أنها نعمة أنك تتفكر ثم تتنبه من غفلة. روعة بمعنى قوة يقظة ومراجعة النفس بحيث تنطلق وتحس فعلا أن الله فتح عليك بي هذا شيء جميل. وأحيانا فعلا ولهذا القلوب لها إقبال وإدبار، والنفوس لها إقبال وإدبار، فحين إقبالها اجتهد، وحين إدبارها ترفق بنفسك. فهذا متفق مع هذا، صحيح أنك أحيانا فعلا تفكر فيقودك تفكيرك إلى عمل جميل وعمل جليل، وتحس بانطلاق وانشراح نحو العمل. اجتهد، ما دام أنا فتح عليك اجتهد، وقد تصيبك نوع من الفتور، هذا شيء وارد، النفوس لها لا يقبل إدبار. كذلك أيضا قول انقطاع عن حظ النفساني، كذلك جميل أحيانا فعلا أن يهبك الله سبحانه وتعالى ولا تفكر في نفسك، تتصدق وتبذل وتبذل نفسك في سبيل صلة الرحيم، في حقوق الوالدين، في إعطاء الفقراء، حب المساكين، وتترك حظ نفسك. هذا من أفضل الأعمال، ما في شك أنه من أفضل الأعمال. الإصلاح بين الناس يترتب عليه أنك تبذل، ويترتب عليه أنك تتحرك، ويترتب عليه قد تبذل من مالك، هذا خير كثير. هذا كله دخل في قولي انقطاع عن حظ النفساني، انقطاع عن حظ النفساني. كذلك أيضا وارتعاد من خوف قطيعة، يعني خوف قطيعة من الله عز وجل. لا شك أنه فعلا حينما يستيقظ قلبك في بعض الأحيان وتحس بخوف من الله عز وجل ووجل من الله سبحانه وتعالى، لأنك قصرت في جنب الله فارتعدت فرائسك خوفا، هذا من أعظم فضائل الأعمال. فكل هذه ذكرها الشيخ صحيحة، لكن أن نقول إن أفضل من عبادة الثقلين ما ندري، أفضل شيء هو ما وافق السنة ولا شك، وأفضل شيء هي الواجبات أيضا، الواجبات أفضل من النوافل إذا وفقك الله عز وجل وأديت على وجهه بإخلاص واستكملت شروطها وسنة وأركانها وواجباتها. من أفضل الأعمال الواجبات، فرائض الصلاة والصيام والزكاة، إذا كنا للزكاة، وما واجب عليك هو مقدم على على على, على فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال فضلها عظيم. فالمقصود أن ما ذكره صحيح، لكن أن نقطع بأنه أفضل عبادة من عبادة الثقلين ليس إلينا، بل حتى العمل الواحد يختلف فضله، بل حتى العمل الواحد أنا أؤديه وأنت تؤديه يختلف ما بين السماء والأرض. رجلان يصليان خلف الإمام في الصف الأول، لا تدري يمكن بينهما كما بين السماء في فضل أعمالهما، هذا عنده نية وعنده إخلاص، وهذا عنده حضور قلب، وهذا عنده كذا، وهذا عنده كذا، وهذا عنده أكل حلال، وهذا. فالناس تختلف، بل أحيانا قد يكون هذا خلف الإمام وهذا في آخر الصف، يمكن الذي في آخر الصف أقرب إلى الله من الذي خلف الإمام، إما أن يكون وقع في غيبة أو في نميمة أو في صلة قطيعة رحم أو في ما تدري. فنحن ما نقطع بأشياء، وإنما نعمل ونرجو من الله عز وجل ونخاف. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة كما في الآية. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز تأخير أو تقديم ذبح دم التمتع غير أيام التشريق أو تصدق قيمته فقراء الحرم؟ لا يجوز تقديمه قبل يوم العيد، يوم العيد وأيام التشريق، وقت الذبح لهدي التمتع يوم العيد وأيام التشريق. وكذلك أيضا لا يجزي التصدق بقيمته، لا بد من ذبحه. ما هو أفضل الأعمال مخصصا لهذا الشهر رجب؟ هل دعاء مخصوص أو الصيام أو زيارة؟ ليس هناك عمل خاص لشهر رجب، ليس هناك عمل خاص للشهر رجب، لا عمرة ولا صلاة ولا صدقات، وإنما شهر رجب كغيره من أيام الله ليس له خصوصية. الخصوصية للشرع، هو الذي يذكر أو يخص بعض الأيام بفضائل كرمضان، العشر الأخيرة من رمضان، ليلة القدر، عشر ذي الحجة، الاثنين، الخميس، يوم الجمعة، ليلة الجمعة، عاشوراء، هذه هي ست من شوال، هذه هي التي لها خصائص وأيضا تختلف خصائصها. مثلا يوم الجمعة يوم فاضل لكن ليس في صيام، منهي عن صيام يوم الجمعة، لكن له فضل في أعمال أخرى. كذلك أيضا الخميس والاثنين صيام، فالفضل فيها أن يصومها الإنسان. لكن ليس لها أعمال خاصة أخرى. وهكذا فرجب لم يرد فيه أحاديث صحيحة تخصه بصلاة ولا بصيام، لا صلاة الرغائب ولا 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 يوم الإسراء ولا ليلة الإسراء ولا عمرة خاصة، بل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة. الرسول ما اعتمر في رجب أبدا، الرسول ما صح أنه اعتمر في رجب، إنما كانت عمره كلها كانت في ذي القعدة إلا العمرة التي كانت مع حجته. حتى كذلك حجته كان في أصله كان في له وصل أربعة الحجة، الرسول وصل إلى مكة أربعة الحجة حينما كان قارنا يوم السبت أربعة الحجة. فإذا رجب ليس له أعمال خاصة. أما من كان له عمل في طوال العام فإنه يأتي في رجب، كمن كان يصوم يوم الاثنين والخميس يصوم يوم الاثنين والخميس في رجب، من كان يصوم أيام البيض يصوم أيام البيض في رجب، من كان يصوم يوما ويفطر يوما يصوم في رجب يوما ويفطر يوما، وفضل الجمعة في جمعة رجب وغيرها كلها لها فضل. وهكذا فإذا رجب كغيره من الأيام. شعبان نعم، شعبان صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم فيه كثيرا، كان يصوم فيه كثيرا، فلو أن الإنسان صامه بل حتى لو صامه كله فإنه لا ينكر، ولو صام أياما كثيرة منه فإن هذا من السنة، هذا في شعبان. هل يجوز للزوج استخدام زوجته للناس وهو لم يكتسب بدون عذر شرعي؟ لحنا كل حال أن يجبرها لا، لكن تعرفون الناس طبقات، الحقيقة الناس طبقات، بمعنى فعلا بعض الناس قد بطبيعته أنه يعمل عند غيره سواء في ذلك الرجال والنساء، فإذا كان في حشمة واحتشام ومن غير خوف فتنة واحتاجت مرأة أن تعمل في 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 بيت من البيوت، وهذا أيضا وارد مع الحفاظ على أدب الإسلام والاحتشام والحجاب وكونك حاجة، فهذا الأمر فيه واسع مع كما قلنا الحفظ بأدب الإسلام. أما إذا كان ليس هناك حاجة فلا شك أن من, 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 من كرامة الإنسان لا يخدم عند أحد، لكن أحيانا قد يضطر الإنسان طلب المعيشة أنه يخدم في البيوت، وقد يكون في غسيل ملابس، وقد يكون في كليس، وقد يكون في طبخ، وقد يكون في معروف الخدمات التي تقدم في البيوت. فإذا كان من هذا من عادتهم أو من الطبقة التي تخدم وليس فيه أمر يتعلق بالحشمة والعفاف والحصائص وهناك فتنة وهناك حاجة فالأمر فيه هذا واسع. أما أن يجبرها لا، لا يجوز أن يجبرها على أن تعمل، ليس هذا مما يجبر. ما حكم استخدام خادمة بدون وليها علما في أن في البيت مكشوفة العورة بين الأولاد والكبار؟ هذا غلط. أما عند وجود خادمة إذا وجدت فلا يخلو بها الرجال، لا الأب ولا الإخوان البالغين لا يجوز أن يخلو بها، بمعنى أن يكونوا في غرفة لا يوجد إلا هو وهي، هذا لا يجوز. وكذلك أيضا لابد أن تكون ملتزمة بالحجاب الشرعي. هل غسل النظافة والجنابة يمكن أن يكون غسلا ووضوءا؟ وإن كان يجزئ فهل يشترط عدم مس العورة؟ إذا نواه نعم يكفي، غسل الجمعة مثلا، غسل الجنابة إذا نوى به رفع الحدثين في الجنابة رفع الحدثين يكفيه، وكذلك غسل الجنابة غسل الجمعة إذا نوى به رفع الحدث فإنه يكفي ولا يحتاج إلى ترتيب، لا يحتاج إلى ترتيب ولا مس العورة لا يكون، يعني مس العورة أثناء الاغتسال قد يكون لكن بعد ما ينتهي لا يمس عورته. يقول كنت ضابطا وكنا إذا مرت بنا جريمة لم نعرف من فعلها وعجزنا قمنا بعد ذلك بالذهاب إلى شيخ يدعي أن له جلساء من الملائكة أو الجن الصالحين فيدلنا على المجرم ويقول إن هذا الشيخ يعرف اسم الله الأعظم. ولما سألته ما هو الاسم الأعظم قال بلغة السريانية آه يا شراه إلى آخره، قالوا معناه باللغة العربية كما يدعي يحيى قيوم ذا الجلال والإكرام. فلا أدري هل هذا أمر ساغر، هذا ليس بسائغ ولا يجوز، وإنما هذا مشعوذ، وهذا ما 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 مثل هذا لا يعتمد عليه، وقد يكون فعلا يعني يستخدم الجن ويستخدم السحر، ويمكن الإنسان مع الأسف أنه إذا استخدم أنه قد يصل، قد يصل أن يعرف من هو السارق ويعرف من هو ممكن عن طريق السحر أو عن طريق الجن، لكنه لا يكون ذلك إلا عن طريق الإشراك بالله عز وجل، عن طريق الإشراك بالله عز وجل. فمثل هذا لا يعتمد عليه ولا يجوز تعاطيه. أليست كل علوم الشريعة علوم آلة، إذ المقصود منها كلها عبادة الله على الوجه الذي شرعه؟ بهذا المفهوم نعم، بهذا المفهوم نعم، لكن المقصودهم لا، مقصودهم أن علوم الآلة في مقابل علوم الشريعة، بمعنى أن علوم الشريعة علوم أصلية، توحيد والحديث والتفسير والفقه هذه علوم أصلية هي المقصودة، لأنها بينما علوم الآلة كاللغة العربية والبلاغة والتاريخ هذه الآلة لأنها تعين على تحقيق المقصود. أما فيما ذكرته وأنت ممكن يكون ذلك يعني. فهي باعتبار أصل وباعتبار آلة، والأمر سهل يعني، الأمر سهل، لا تقف عنده يعني كثيرا، ولا يكون في صدرك حرج منه. ما مدى سلامة تقسيم العلوم إلى علوم آلة كالمصطلح والنحو والبلاغة وعلوم لذاتها؟ تقسيم علمي ما في إشكال، ويمكن أن تقسمها عن تقسيم آخر، ما مشكلة. فالتقسيمات العلمية لا تقفون عندها، حينما نقسم فقه وحديث ومصطلح وتفسير وعلوم قرآن وفقه ونحو وبلاغة وتاريخ وجغرافيا، هذه تقسيمات ما وعلوم ما مشكلة يعني، بمعنى ويمكن لك أن تضع تقسيما آخر باعتبارات أخرى. فالأمر هذا تقسيم تعليمي لا يترتب عليه شيء ما يتعلق بالدين، ما هي مشكلة. ما وجه التحريم في تشبه الكفار؟ أي كيف ومتى يكون تشبه بهم محرما؟ ولا شك أن التشبه ممنوع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه لأنه يقود إلى كما يقول الطبع سراق، يقود إلى الرضا عن أحوالهم، ويقود بالإعجاب بهم، ويقود إلى الاستئناس بهم، بل يقود إلى الذوبان، وهذا أمر ظاهر وجلي، ولهذا نهى عن التشبه. بل هو التشبه ضد الاستقلالية، ما يسموه في الوقت الحاضر الاستقلالية، فإنها تبعية ذليلة، ولهذا كان الإسلام في هذا شديدا، التشبه باليهود، التشبه بالنصارى، التشبه بالكفار والمشركين، فإن كلها لا يجوز التشبه بهم. وطبعا التشبه يبدو له جانبان، جانب القصد والنية، وجانب ما هو من خصائصهم، ما هو من خصائصهم فنتشبه به، وجانب بعض الأشياء أن 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 يدخل فيها القصد. فأما يعني عموم ما اعتاده الناس، فإن الأصل مثلا في الألبسة أنها ليست خاصة، ليس للمسلمين لباس خاص، ولهذا المسلمون في أقاليمهم كل إقليم له لباسه، الأفارقة والأسويون والأتراك والفرس والعرب، بل حتى العرب في أنفسهم في أقاليمهم أيضا يختلفون في ألبستهم وفي مطاعمهم وفي طريقة جلوسهم، الأشياء هذه أصفها الإباحة، قد تكون هناك ضوابط عامة في الشرع فيما يتعلق باللباس، ستر العورة ولا يكون لباس شهرة ونحو ذلك، بس أما نوعه ولونه وهيئته، وأن يكون قميص وأن يكون سراويل وأن يكون رداء وأن يكون إزار وغطاء للرأس ما في غطاء للرأس، عمائم غير عمائم، الأمر في هذا واسع. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.